إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذا المساء بعون الله تعالى حول موضوع هو المنزلة التي نحياها الآن، قضية الدستور والخلاف القائم عليه. ونتناول القضية من الجانب الشرعي، لأن البعض ليست عنده دراية بأصول المسألة. إيه نشأة الدستور؟ وإيه معنى الدستور؟ وهل يلزم في الدولة الإسلامية أن يكون لها دستور؟ وهل الإسلام يحتاج إلى دستور مكتوب من وضع الناس أو لا؟ بالأمس كنت عاكفا على بعض المصنفات القانونية والدستورية في هذا الباب، وخلصت ببعض النقاط التي أحب أن أطرحها عليكم في هذا المجلس. والأحب إلى قلبي أن أقرأ في صحيح البخاري، لكنني مضطر إلى ذلك نظرا لكثرة السؤال حول هذه المسألة. من كل النهاردة مشغول ليل نهار على الدستور، فقلت لا بد من ذلك في هذا المجلس حتى يكون الأمر على بينة. الشيخ عبد الوهاب قلاب له كتاب عن السياسة والقانون، وهذا رجل من الفقهاء الدستوريين القدامى وله مصنفات عدة وكان من علماء الأزهر الشريف. له كتاب بعنوان السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، وأطال البحث في هذا الموضوع في كلامي حول الدستور وحول السلطة في الإسلام. أنقل من كلامه بعض النقاط. يقول إن السلطة في الإسلام مقسمة إلى سلطات ثلاث. السلطة في الإسلام ثلاث سلطات. الأولى السلطة التشريعية، الثانية السلطة القضائية، والثالثة السلطة التنفيذية. إذن عندي كام؟ ثلاث سلطات في الدولة: تشريعية، قضائية، تنفيذية. بالنسبة للسلطة التشريعية في الدولة الإسلامية، يقول لها قانون أساسي إلهي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، فحيث يوجد نص في هذا القانون يجب اتباعه، ولا يكون تطبيق النص صحيحا. وإذا لم يوجد نص في هذا القانون كان لرجال التشريع الإسلامي في مجال نصوص القانون الأساسي فيشرعون الأحكام التي لا نص فيها بواسطة القياس أو أدلة الشريعة المتعارف عليها. يقول وقد قضى القرن الأول الهجري ولم يكن للدولة الإسلامية قانون مدون سوى القرآن الكريم الذي جمع في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وكان التشريع في ذلك القرن على عهد الخلفاء الراشدين وصدر الدولة الأموية بالرجوع إلى القرآن وإلى حفاظ السنة. فإن وجد أهل الفتية من الصحابة والتابعين وتابعيهم نصا اتبعوه، وإلا اجتهدوا رأيهم. وما كانت تدور هذه الآراء الاجتهادية ولا تعتبر قانونا ولا شرعا إلا باعتبار أن مستندها ومرجعها إلى القرآن والسنة. يقول والحق أن السلطة التشريعية في الإسلام لو أنها مع اعتمادها على القانون الأساسي الإلهي وضع لها نظام لانتخاب رجالها من بين من تتوفر فيهم شرائط الاجتهاد وحدد عددهم واختصاصهم والتزمت الدولة بآرائهم قضاء وتنفيذا لكانت أفضل سلطة تشريعية في حكومة دستورية. ولكفلت حاجات المسلمين في مختلف العصور. يعني يقول لو إن الدولة الإسلامية انتخبت العلماء والمجتهدين في هذه الدولة والعلماء يرجعون إلى كتاب السنة لصرنا أعلى دولة دستورية في العالم. لكن الإشكالية كما سيبين بعد ذلك أن انتخاب رجال الدستور ليس من التشريع إنما من القضاء. من هنا وقع الافتراق. يقول ولكن ترك أمر التشريع فوضى فادعى الاجتهاد من ليس أهلا له وتعذر تعيين من له السلطة التشريعية واستحال اجتماعهم وتبادلهم الآراء وكان من هذا تشعب الآراء واختلاف الأحكام اختلافا لم يتيسر للحكومات الإسلامية معه أن ترجع إلى آرائهم أو تلتزمها. يعني قال لك إن الدولة الإسلامية المفترض ترجع لمين؟ القادة بتوعتها لهم العلماء والمجتهدون. لكن الواقع أنهم أتوا بالنظام الدستوري وكان لزاما على ذلك أن يكون المرجع في هذا النظام أهل القضاء، فترتب على ذلك انتصام وفوضى من خلال إيه؟ إن الدولة دينها الإسلام لكن دستورها وضعه مش علماء الإسلام وإنما قضاة الدولة، وقضاة الدولة يستقون أصولهم من القانون الوضعي وليس من القرآن والسنة المعصومين. من هنا وقع الافتراق في الدولة الإسلامية. دي السلطة الأولى في الدولة. السلطة الثانية هي السلطة القضائية. يقول الذي يتولى هذه السلطة في الإسلام هم رجال القضاء وقد روعي في الحكومات الدستورية الحاضرة أن يدون أن يكون رجال القضاء غير رجال التشريع. دي أكبر إيه؟ أكبر أزمة. رجال القضاء غير رجال التشريع في النظام الدستوري تطبيقا لمبدا الفصل بين السلطات. ولكن في صدر الإسلام كانت السلطة التشريعية والقضائية تجتمع في يد واحدة لأن الخليفة كان يتولاها، فإن وجد نصا قضى به وإن لم يجد يستشير الفقهاء والمفتين من الصحابة بالقضاء. فكان رجال القضاء من المجتهدين الذين لهم السلطة التشريعية وكان قانونهم هو كتاب الله والسنة الصحيحة وما يستقر عليه رأي جماعة التشريع. إذن أصبح في نوع من تقديم أهل القضاء على أهل التشريع. من هنا أصبحت الفجوة عظيمة جدا والافتراق كبير. ولذلك لم يعد في بلاد الإسلام من يسمى بالقاضي الشرعي. من يسمى بالقاضي الشرعي محكمة الأسرة التي في بلادنا يجي القاضي يحكم ومحتاج معاه معاون من علماء الأزهر، يجيب موظف من الأزهر من الأوقاف بمئة جنيه في الأعصر. يعني حتى التعامل سخيف. هات ايه؟ هات شيخ من مشايخ الأزهر ويرجع القاضي للشيخ في بعض المسائل التشريعية ويدوره على المسألة 50 جنيه لعم الشيخ، يخدها كده ايه 50 جنيه على ماشي ويمشي. يعني شغل ايه؟ روحوا تعالى بدونية ده العالم. يعني واحد مثلا يعني في مستوى دكتور في الجامعة، أعرف بعض الإخوة شغال في هذا العمل، هو مفتش في الأزهر يقول لي بيستدعوني في المحكمة تعالى اقضي لنا شرعا في بعض المسائل. بيرجع له إيه؟ يعني زي استشارة كده، يعني يشوف القاضي مستوى عامل إزاي والشيخ مستوى عامل إزاي. فرق كبير جدا. والتعامل مع الناس بين القاضي والعالم تعامل كما بين السماء والأرض. دي إشكالية. فلما انقضى عصر رجال القضاء الشرعي أصبح في القضاء القانوني الذي لا تعلق له بالشريعة، ولذلك ترى معظم القضاة لا يفهمون شيئا عن التشريع أبعد ما يكون، إلا من تخصص في الأحوال الشخصية اللي هو إيه؟ بيحكم في الطلاق، في النكاح، في الميراث، بل إن قضايا الميراث كذلك الكثير منهم لا يحسنها. يروح راجع لعلماء الأزهر في مجلس في مراكز الفتوى، الله يحمي لي المسألة دي عشان مش عارف أحلها، وأصبحت مشكلة عظيمة وعويصة، من هنا كثر النزاع والاختلاف. يقول وذكر أثر عن تقييد هذه المسألة، يقول عن ميمون بن مهران وساق أثر الصديق قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم بذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان عمر يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في ذلك، أن يجد في القرآن والسنة نظرا هل كان فيه لأبي بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين، وذلك نسميه مجالس الشورى العلمية التي يأتي فيها العلماء يحكمون في القضايا المتنازع فيها. السلطة الثالثة تسمى السلطة التنفيذية، وهم رجال تنفيذ الأوامر زي الولاة وقوات الجيش وعمال الدولة وموظفي الدواوين، دول كلهم داخلين تحت ايه؟ دول تنفيذ بس، فينفذ أوامر السلطة القضائية والتشريعية. إذن أعلى سلطة في الدولة السلطة التشريعية، يليها السلطة القضائية، أما السلطة التنفيذية ده عبارة عن ايه؟ تنفيذ الأوامر، التطبيق العملي للكلام النظري. نتكلم بقى على موضوع الدستور، الدستور وتاريخ الدستور ونشأته. تعريف الدستور ايه؟ يقولون: الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجنود، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وتطلق أيضا على الوزير، وهي مركبة من كلمة دست بمعنى قاعدة، وكلمة ور أي صاحب، وانتقلت إلى العربية من التركية بمعنى قانون وإذن، ثم تطور استعمالها حتى أصبح تسمى القانون الأساسي في الدولة. إذن أصل كلمة دستور معناه القانون الأساسي في الدولة، اللي هو إيه؟ التشريع العام. التعريف الاصطلاحي للدستور معناه إيه؟ يقولون: هو مجموعة من الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وطريقة توزيع هذه السلطات وبيان اختصاصاتها وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم. يعني بيديك قواعد عامة وقوالب عامة، مش أحكام تفصيلية. الأحكام التفصيلية يرجع فيها إلى القانون التفصيلي. يعني مثلا يقول لك إيه؟ وتبنى الدولة على مبدأ الشورى، وتحته بقى في القانون يحطلك إيه؟ بند 1، 2، 3، 4، 5، 6، 50، 60 بند تحت مبدأ واحد داخل تحت الأصل عام في مبدأ الشورى. طيب الإشكالية أن القانون التفصيلي يتولى وضعه رجال القانون مع موافقة مجلس النواب، دي إشكالية تانية، كأننا نرد الأصل والمسألة إلى أهل القضاء وليس إلى أهل التشريع. كلمة دستور كما نقول هي كلمة بمعنى القانون الرئيسي للدولة. هذا النظام متحدث في الدول العالمية كلها. أول دستور اتكتب في تاريخ العالم تاريخه 234 سنة. أول دستور في العالم اتكتب في جميع دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية. وكان ذلك في أمريكا في عام 1778. هذا أول دستور وضع في أمريكا. ثم صار الحال على هذا، فجت فرنسا قلدت أمريكا في وضع الدستور، قالوا احنا كمان عايزين نحط الدستور. فكتبت فرنسا دستور من 40 سنة بس، قبل كده ما كانش عايز دستور. من 40 سنة وضعت الدستور، ثم تتابعت الدول على هذا الحال. معنى الدستور الإسلامي، التعريف بقى لمين يتكلم على الدستور في المعنى الإسلامي يختلف عن المعنى الاصطلاحي. يقول علماء الشريعة إذا أردنا عن الدستور في الإسلام فمعناه هو مجموعة القواعد والأحكام العامة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تنظم المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها الحكم في الإسلام. هي مجموعة قواعد كلية ونظام عام مستنبطة من القرآن والسنة. يعني إذا أصل وضع الدستور له مرجعية واحدة وهي الوحي. النهاردة الخلاف واقع ليه؟ الناس اللي قعدوا عند الدستور عند الجميع المرجعية واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. من هنا وقع الخلاف والافتراق. ثم نقول إن القواعد الدستورية في النظام الإسلامي تنقسم قسمين، قواعد ثابتة وقواعد متغيرة. القواعد الثابتة هي ما ورد به النص القاطع أو القواعد العامة في القرآن والسنة أو ما كان محل اجتماع واتفاق العلماء، دي حاجات ثابتة لا ينبغي أن تتغير. القرآن، السنة الصحيحة، إجماع الأمة، اتفاق العلماء، دي قواعد ثابتة لابد أن توضع بنود ثابتة في الدستور. القضايا المتغيرة هي ما يبنى على الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون في الثوابت إنما يكون في المتغيرات. يعني مثلا ربنا حرم الخمر، ينفع نجتهد النهاردة ونجمع علماء عشان يقولوا الخمر حلال؟ ما ينفعش، خلاص دي قواعد ثابتة. فالقواعد الثابتة هذه لا تتغير، أما القواعد الأخرى التي تبنى على الاجتهاد تدخل في باب التحكيميات، وهذا مجال واسع للعلماء. إذن كأن الدولة الإسلامية فيها ثوابت لا ينبغي أن تهتز. من الثوابت العقائد، من الثوابت الحلال والحرام، من الثوابت الأخلاق العامة، دي أخلاق لابد أن تراعى. تجد إن كل ملة من الملل تتميز بخصيصة. فمثلا النصرانية تميزت على الجانب الأصلي في التشريع على جانب معالجة الروح مش التشريع. الدولة الإسلامية تميزت بخصيصة وهي الحياة، إن الأمة الإسلامية أمة متميزة بجانب الحياة، فالحياة من الدين وهي أمة الحياة. فده مبدأ عام، فما ينفعش يتصادم بقواعد دستورية تخالف هذا المبدأ. يعني مثلا بقرا في الدستور النهاردة حرية معرفش إيه، وحرية الإبداع، حرية الفكر، حرية الفن، حرية الصدقة، كلام جميل، لكن لابد أن يقيد بإيه؟ بالحياة. لابد أن يوضع قيد لكل هذه المعاني. لو أطلقنا العنان والنهاردة الفنان والفن بيقولوا على أعمالهم هم إيه؟ المبدعين، وهذا إبداع أم فواحش ومنكرات وإفساد للأخلاق؟ فلابد أن تقيد هذه القواعد العامة بالنظام الإسلامي، فعند قواعد ثابتة في أخلاق، في معاملات ثابتة، في أعراف عند المسلمين لا ينبغي أن تخالف. والعرف معتبر في الشريعة الذي عرفه الناس وصاروا عليه. إذن القواعد الثابتة لابد أن ينص عليها بموافقة الكتاب والسنة. القواعد المتغيرة التي لا نص فيها ليس عليها دليل وتخضع للاجتهاد. ثم ننتقل إلى تدوين الدستور في الإسلام. يقول إن الأحكام والقواعد الثابتة لا تتغير طول الزمان، سواء دونت فيما يسمى بوثيقة الدستور أم لم تدون، بل لم يثبت تدوينها على مر التاريخ الإسلامي، إذ ليس هناك حاجة إلى تدوينها ما دامت ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. والمفترض أن الدولة الإسلامية يتوفر فيها العلماء والفقهاء الذين يهدون مسيرتها الدستورية ويستندون إلى هذه المصادر. يعني الحاجة ليست ماسة. النهاردة احنا نفعلين القضية والقضية كبرت. ليه؟ أخواني، لأن أصبح فيه استبدال، أصبح فيه نوع من الاستبدال، بمعنى كلما ضعف الانتماء للكتاب والسنة كلما كان النظر في استبدال الكتاب والسنة وبغيرها أقوى. واضح كده؟ طالما أنت مش معترف ولا مقر أن الكتاب والسنة هم مصدر التشريع وضعف الانتماء لهذين الأصلين، فلابد أن يبحث الناس عن مصادر مستحدثة مستجدة للتشريع الإسلامي. فكأن قيام الدستور والنزاع على هذا الدستور والاختلاف عليه كل ذلك يدل على مدى ابتعاد الأمة عن دستورها الأصلي، عن كتابها وسنة نبيها. لذلك يقول ليس هناك إلزام بتدوين الدستور في النظام الإسلامي ولا إلزام بعدم التدوين، وأن ذلك راجع لما تستقر عليه الآراء في الدولة الإسلامية والظروف المتغيرة، بحيث يكون الأفضل في وجهات متعددة التدوين صيانة لحقوق عامة المسلمين. يعني إذن لو عايزين ندور ما فيش مانع من التدوين، بس بشرط حط لي بنود القرآن والسنة، اجمع لي كده الكتاب الكريم والسنة واستخلص منه القواعد العامة التي نص عليه العلماء والتي صنفت من أجلها مصنفات عدة، ككتاب العز بن عبد السلام لو تحرير الأحكام، هذا كتاب يتناول مسائل الشريعة الإسلامية بعمومياتها. فإذا غاب عن الناس القراءة ولم يطلعوا على الكتاب والسنة، خلاص نحول الكتاب والسنة إلى قواعد ثابتة، وكل ذلك سهل يكتب في ساعات من الزمن، لأن العلماء سطروا ذلك ونصوا عليه. ولذلك تعال كده نبص على بعض مصادر الدستور في الإسلام. ممكن واحنا قاعدين في مجلس واحد نطلع جميع مصادر الدستور في الإسلام ونخص من المسألة دي. بعض العلماء كتب كتابا ذكر فيه مصادر الدستور في الإسلام في حوالي مئات النقاط، كل نقطة بدليلها في القرآن الكريم. مسألة مش صعبة ولا معقدة، لأن المسألة في كتاب ربنا سهلة من السورة. أذكر مثلا بعض الأمثلة على الدستور في الإسلام. من باب الدستور مبدأ الشورى، الإسلام قرر هذا المبدأ، قال تعالى وشاورهم في الأمر. ثم لا نقول إن الشورى هي الديمقراطية، لأن الشورى يتشاورون في المباح، أما الديمقراطية فيتشاورون في الحلال والحرام وفي أصل التشريع، فالفرق بينهما كبير جدا. إذن الإسلام أعطى مبدأ الشورى، بل أمر الإمام أن يشاور أهل العلم، وهي من عزائم الأحكام. فهذا مبدأ قانوني ودستوري نص عليه القرآن الكريم. مبدأ العدل، قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مبدأ المساواة، بين البشر جميعا في الثواب والعقاب، إنما المؤمنون إخوة. لكن البعض قد يأتي على هذا المبدأ وينتزع منه انتزاعا غير صحيح، مساواة الرجال بالنساء، مساواة الأحرار للعبيد إلى غير ذلك. لا، فهو الإسلام قرر المساواة في باب وفصل بين المساواة وغيرها في جانب آخر، فتكلم على الرجال والنساء قال وللرجال عليهن درجة، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا المساواة هنا مقيدة وليست مطلقة. كذلك القرآن الكريم قرر مبدأ الحكم بما أنزل الله، يعني انفرض أول مادة في الدستور أن تكون بعنوان الحاكمية لله أو السيادة لله. قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. الآية المقررة لنظام القضاء والتقاضي بين الناس، وأن الناس جميعا أمام القضاء سواسية، الغني كالفقير والرئيس كالمرؤوس. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني أنا لو قاضي وقدامي واحد كان خصم لي زمان وواحد تاني معرفوش، فلا ينبغي أن أقضي على هذا الخصم لخصومة بيني وبينه. ده معنى قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الدستورية في أحكام السلم والحرب نص عليها، قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الدستورية في حقوق الأمة على الحاكم، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدستورية في حق الحاكم على الرعية، من ذلك حق الطاعة في المعروف، قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدستورية في حق الحياة، وأنه لا يعتدى على الإنسان إلا بحق، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الدستورية في حق إبداء الرأي بغير إفساد، كما في قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غيرها من الحقوق المتكررة والمتواترة في الكتاب الكريم. الدستور الإسلامي له خصائص تميزه عن الدستور البشري، ودي نقطة من أهم النقاط فيما يتمثل بأننا لو كتبنا دستورا ومرده إلى الكتاب والسنة سيتميز بخصائص ليست في غيرها من الدساتير. أولا، يتميز الدستور الإسلامي بتميز النشأة، يعني هذا الدستور مش منحة من الحاكم للمحكومين ولا بفضل الثورات، لا، ده النشأة ربانية ليست من حسن من حاكم ولا تفضلا من جهة، وإنما هي من حسن من الله وحده، فهي لم تأتي عن طريق الكفاح ولا الثورات ولا غيرها، وإنما هي أتت من عند رب العالمين فلا فضل لأحد فيها من البشر والمخلوقين. فإذا النشأة متميزة. ثانيا، تميز المصدر، المصدر الذي خرج منه الدستور الإسلامي مصدر واحد، هذا المصدر معصوم كتب الله له العصمة، وليست مصادر متعددة ومتنوعة. ما جمعناش القانون الفرنسي ولا الأمريكاني ولا الدستور التونسي الذي وضع باسم الإسلام ثم أتينا بخليط، وإنما المصدر محدد. النظر الإشكالية إن الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور خليط، حبة ليبراليين، حبة علمانيين، وحبة نصارى، وحبة إسلاميين، والإسلاميين مفترقين إلى طوائف وإلى أحزاب وإلى اتجاهات متعددة، فالمشاهد متعددة. وعندما تقول للعلماني والليبرالي طب تعال نرجع لكلام ربنا أو للسنة، بيقول لك ما تقوليش كلام ربنا، معترض تماما على سماع القرآن، معترض على سماع السنة. سبحان الله، القلوب منكوسة. يعني أنا أشدد كل ليبرالي وعلماني أقول أنهم منافق الأمة، والله هم أقرب الناس إلى منافق الأمة، إذ إنهم على الأصل إسلاميون لكنهم في الباطن يبغضون الإسلام، ويتبين ذلك من كلمات يخطئون فيها، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فربنا يروح كده ايه مخلص لسانه عليه، فيقول كلمه في قلبه لم يرد ان يتكلم بها، زي ما جه بوش فاكرين كده مع حرب العراق ولا الحرب الصليبيه، او الحرب الصليبيه ستبدا بعدين جه اعتذر، لا من الكلمه دي سلط رب العالمين لسانه عليه فانطقه بها، فخربت على لسانه، وعندما اراد الاعتذار لم يصدق. نفس القضية مع المنافقين اليوم، إذا كان علماني ولا ليبرالي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا شيوعي، يتسمون بالإسلام لكن في الباطن والله ممكن يعيش حياته لم يدخل مسجدا ولم يصلي يوما ولم يفتح كتاب الله ولم يستمع لحديث النبوي عن دوت، ما يعرفش حاجة عن الإسلام. يعني زي الأمريكان اللي عاش في واشنطن في نيويورك، لا فرق بينهما في مجتمع بعيد تماما عن كل مصادر الإيمان. ولذلك قلما ترى علمانيا يصلي في مساجد المسلمين، قلما تراهم جميعا في نوادي الروتاري وفي المجمعات الضخمة العظيمة، وهم أبعد الناس عن مثل هذه المواضع التي نحن نتشرف بالوجود فيها كالمساجد ومجتمعات الناس في الطاعة. إذن المصدر في الإسلام مصدر متميز، مش خليط من أفكار ولا معتقدات ولا اجتهادات، وإنما مصدر معصوم. ده بيرفع بقى الاختلاف، يرفع الاختلاف من الأمة. لكن عندما ترد القضايا إلى عقول البشر فالعقول متباينة ومختلفة، ولن يتفق اثنان على اختلاف المنهج على قول واحد، مش هيحصل. الصفة الثالثة السمو. السمو تجد النظم الوضعية فيها التدرج، يقول لك أعلى حاجة في الدولة الوضعية الحكم الدستوري، ده رقم واحد ما حدش يتعدى عليه. يعني ده كلام زي كده، يعني بيعتبروه كده كلام ما ينفعش نرجع فيه. أعلى هيئة قضائية في مصر المحكمة الدستورية، إذا قالت كلمة خلاص تنفذ على رقاب الجميع. لا، ده أنا عندي المنهج الإسلامي أسمى من كل ذلك. فالقواعد التي تبنى على المنهج الوضعي يقول لك رقم واحد المحكمة الدستورية، ثم القوانين الفرعية، ثم القوانين التفصيلية، والدستورية أعلى من كذا وكذا أعلى من كذا. لكن في نظام التشريع الإسلامي السمو في كل تشريعاته. ولذلك يقولون إن القانون الفرعي لا يجوز أن يخالف القانون الدستوري. القانون الفرعي لا يجوز أن يخالف القانون الدستوري، لأن القانون الفرعي هو منبثق عن الدستور، منبثق عن الدستور. ومن هنا كان الكلام على الأحكام الدستورية، أي الأحكام التي لا رجوع فيها، والنصوص العامة التي تبنى عليها قواعد الأمة. من الصفات التي تتميز بها أيضا الثبات والمرونة، إن عندي قواعد ثابتة وعندي مجال واسع للاجتهاد،
يعني إذن الإسلام مش قواعد جامدة لا تتلائم مع الزمان ولا مع المكان، وإنما فيها قواعد مرنة. هذه القواعد تتقلب وتتغير مع تغير الأحداث والحالات والوقائع. فعندي أصول عامة أبني عليها، وعندي قضايا فرعية. النهاردة لما يجي مجمع الفقه الإسلامي والذي أصله في جدة، وعمل اجتماعات لنوازل الأمة، تصور مثلا أنهم أخرجوا 55 مجلد، كل مجلد يتناول قضايا من القضايا النازلة بتأصيلها الشرعي، يعني كل قضايا النوازل ترد إلى الأصول الثابتة في الإسلام. فعندنا أصول نحكم عليها ونقضي بها، فتجد أنواع بيوع ومعاملات ومأكولات ومشروبات متجددة، لكن عندي أصول عامة أستطيع أن أرد الفرع إلى أصله وأقضي به. ولذلك لم يفسر لنا رسول الله القرآن الكريم كله، وإنما فسر لنا بعضا منه حتى يدع الباقي اجتهادا، بل إنه أمرنا أن نجتهد في عدة قضايا. يقول لك مثلا في باب الاعتقاد: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. تصور ريت من أحصاها دخل الجنة، يعني من يستطيع أن يجمع ويجتهد ويفهم فيخش الجنة. جديد دعوة لإيه؟ الاجتهاد. هو اقرأ القرآن واقرأ السنة وطلع القواعد في الأسماء الحسنى وفي أسماء الله تعالى حتى تصل إلى إحصاء الأسماء الحسنى. من خصائص التشريع الإسلامي أن الشرعية مقدمة على الدستورية. النهاردة أصبح الكلام على إيه؟ الدستورية الدستورية الدستورية. كلمة الدستورية دي كلمة قلنا إنها مش عربية، والمفترض أن يحل محلها إيه؟ الشرعية التي تنتسب إلى الشريعة. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهنا أصبح استعمال الناس الآن استعمال غير صحيح، طرقوا موضوع الشرعية وتكلموا على الدستورية. المفترض يبقى كلامنا واتجاهنا وحوارنا على مسألة القضايا الشرعية مش الدستورية، لأن الدستورية في الأصل هي من وضع البشر وليست من وضع رب العباد. نيجي نتكلم على الدستور في الإسلام. هل عقد النبي صلى الله عليه وسلم قواعد دستورية في الأمة وطبق بعض القواعد التي تسمى دستورية على أصحابه؟ نعم، على التصور الحديث كما تقول كان في قواعد دستورية، كان في قواعد عامة أوصى بها الأمة وكتب خطابات وعقد معاهدات، وكل هذه تدخل في باب القواعد الدستورية التي أتت في السنة الشريفة. فمثلا عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بيعتي العقبة الأولى والثانية، كانت قواعد دستورية، قواعد ثابتة كلية لا تتغير. في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئا. مش دي قاعدة هي؟ فالمفترض بأول أصل القواعد الدستورية عدم الإشراك بالله تعالى. لكن النهاردة وجدنا في الدستور في نص إن كل ملة ودين يتحاكم إلى قياداته الروحية، والمفترض أن يرد هؤلاء إلى قيادة الإسلام من تحت الدولة الإسلامية. والمسلم في بلاد الغرب يحكم بنظام الدولة التي يعيش فيها. المسلم في أمريكا يحكم بالنظام الأمريكي، وفي ألمانيا بالنظام الألماني. إذا جاءت دولة شيوعية بيحكم بالشيوعية، إذا جاءت نصرانية بيحكم بالنصرانية. هو ده الواضح. وده الواقع في جميع دول العالم، بل في بعض البلاد ربى عدد المسلمين على أكثر من الثلث في دول أوروبا. النهاردة ألمانيا مفزوعة من تزايد المسلمين في بلادها، والأعداد أكثر من أعداد النصارى في بلادنا، ومع ذلك يحكم المسلمون بإيه؟ في هذه البلاد وهذه الشريعة. الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب اللي في حكم الجاهلية له مقالات عظيمة جدا، وده من القضاة الشرعيين في مصر، كان من أواخر القضاة الشرعيين في بلادنا الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، يتكلم أنه كان قاضيا شرعيا وظهرت طائفة تريد أن تحكم على غير المسلمين بعقائدهم، فالشيخ كتب مقال أو مقالات ورد عليهم في الجرائد، قال لهم يا جماعة كل دولة تحكم بالدين الذي تعتقده والأقلية تابعة للأغلبية في البلاد، ونحن دولة إسلامية، فكيف نقضي على النصراني واليهودي بالتوراة والإنجيل ونترك كتاب الله تعالى؟ حتى قال الشيخ إن الذي يقول بهذا هو كافر، يعني تكلم على تكفير من يحكم على اليهود والنصارى بشرع النصارى واليهود، لا دول يحكموا بملتنا. فإذا كانت دول الغرب تحاكم أهل الإسلام في بلادها بقوانينهم، مش لما جه فترة كده ويتكلموا على النقاب في فرنسا وطلع الشيخ الأصغر المتوفى وقال يعني كل إنسان يحترم القوانين التي في بلاد التي يعيش فيها، وطالما الدولة بتأمر بهذا فالمرأة تمتثل لقانون الدولة. شوف احنا وصلنا لنوع من الايه؟ من التخاذل. نيجي بقى النهارده مع أقلية في بلادنا لكن نرى أنهم يستوون مع الغالبية أو يستوون مع قانون الدولة. لا، النظام الإسلامي مبني على غير كده، مبني على أن الحاكمية في الدولة الإسلامية على جميع أفرادها لا تكون إلا بالإسلام. ولذلك الآيات التي وردت في حق أهل الكتاب، يعني قول الله تعالى وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، نزلت باليهود. آيات المائدة الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وردت في أهل الكتاب. فهذه نصوص واضحة وصريحة وقاطعة، ولذلك المفترض أن يكون النص الدستوري هو أن يتحاكم كل من في بلاد الإسلام إلى منهج الإسلام، ده المفترض، نص دستوري والنص فيه قاطع لا يحتمل خلافا، لأن الآيات الواردة واضحة والأحاديث الواردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى اليهود يجلدون الزاني ولا يرجمونه أمر برجم الزاني، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من أحيا أمر الله إذ أماتوه، والحديث في صحيح مسلم. بيعة العقبة الأولى والثانية تضمنت أحكاما دستورية، كذلك في بيعة العقبة الثانية قال تبيعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم، وأن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم. حقوق متبادلة بين الراعي والرعي، يعني أنا إذا دخلت المدينة لي حق عليكم وأنتم لكم حق علي، فحقي عليكم أن تنصروني وأن تمنعوني من الأعداء، مش بعد ما أروح المدينة تسلموني لليهود أو تنصرفوا عني للمنافقين، لا، وإنما أنصر ولذلك لما خلى أهل العراق عن الحسين قتل الحسين بعدما أخذ البيعة معهم قد ينصروه ويؤوه وينصروه على من يخالفه لما رحل الكربلاء سبوه ورخذوا العهد معه. فرسول الله عليه السلام لما نزل المدينة قبلها أخذ البيعة على الصحابة من الأنصار أن ينصروه إذا قدم عليهم. ثم في بيعة العقبة الثانية عين 12 نقيبا رؤوس للناس، لأنه طبعا يصعب أن الإمام يخاطب الرعية كلها، طب يعمل إيه؟ لازم يختار ينتخب أفراد مميزين علماء مجتهدين يرجع إليهم عند المشورة. النهارده كل واحد عايز يقول لك لا أنا عايز أحاسب الرئيس، عايز أحاسب الدولة، وهل أصبح حساب الدولة لكل أفراد الرعية؟ وهل هذا موجود في الدول الغربية؟ أن يقوم كل واحد لحساب المسؤول؟ بل إن الأمر يترك لأهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية، لمجلس الشورى من العلماء، لأهل الحزم والربط، هؤلاء الذين يخاطبهم ويستشيرهم. كذلك لما نزل المدينة كتب وثيقة عهد مع اليهود، وذكر العلماء هذه الوثيقة في مصنفات السيرة، منها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة على من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عنيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. طبعا ذكر ابن اسحاق العهود الموثقة كثيرة جدا، ربط على 42 موضعا. كذلك من العقود الدستورية التي وقعت صلح الحديبية أنه كاتب أهل مكة على مصالحة تجري بينهم، هذه المصالحة كتبت وختمت والتزم الطرفان بها. كذلك خطابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، أحكام دستورية، لما بعث لهرقل قال له إيه؟ أسلم فاسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين. خلي بالك النهارده لما يطلع كل واحد صاحب حزب ويخرج على الدولة ويأمر بضرب الناس وقتلهم، اعلم أنه سيحاسب على ذلك. ولذلك قال هرقل إيه؟ فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين، يعني لو أنت لم تؤمن كل اللي وراك في ميزان سيئاتك أنت مسؤول عنهم وأنت راعي. فكل ولاية وكل من تولى أمرا ثم أمر من تحته بمعصية تحمل وزر الداعي. وقائع الشورى في الدولة الإسلامية، لو جينا ممكن نجمع مجلد في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولذلك لما جيت في المدينة عين مجلس الشورى ولم يكن في مجلس الشورى أحد المنافقين ولا أحد اليهود، ما ينفعش يكون مستشار، المستشار مؤتمن، فما ولى مستشارا له إلا أمينا عدلا حتى لا يظلم. فلما جه في موضوع الخندق اليهود راحوا مكة وتعاونوا مع المشركين حتى قال المشركون لهم: يا معشر اليهود إنكم أهل كتاب، أنحن أحق بالأمر أم محمد؟ قالوا: أنتم أحق بالأمر منه. فاعترف اليهود أن دين مكة أفضل من دين محمد، أن دين أهل مكة أفضل من دين محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله. خلي بالك قبل الهجرة النبوية كبروا إيه؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. يعني كانوا يقولون سيبعث نبي ونقاتل معه دونكم، فلما بعث كفروا به. فأتى وفود العرب من المشركين يهودا ومشركين وثنيين وحاصروا المدينة النبوية. هنا وقعت الشورى، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نعمل إيه. فقال سلمان الفارسي: إنا كنا في بلادنا إذا حاصرنا العدو خندقنا حولنا خندقا، حفرنا خندق يمنعنا من العدو طالما احنا هي قلة والعدو كثرة. دي مشورة مين؟ ناصح. فاختار أمينا ناصحا وقبل مشورته. ولذلك لا ينبغي لولاة الأمور أن يتخذوا بطانة من دونهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير ملتكم لا يألونكم قبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فهو ربما يظهر لك البشاشة لكن عند الجد يتحاز للعدو. فقال سلمان: نخندق حولنا خندقا، وقد كان. فلما قدمت وفود مكة واليهود قالوا: إنها حيلة لم تسمع بها العرب من قبل. الكلام ده أول مرة نراه في معاركنا، ما حصلش قبل كده. إيه اللي علمهم الكلام ده؟ فدي مشورة ناصح. فلذلك أهل الشورى إنما يكونون من أهل الائتمان وليس من أهل الفساد. تكلمنا على كذلك في موضوع الشورى. إذا تتبعنا الوقائع سنرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في عدة قضايا كثيرة جدا، في مشاورة لأهل بدر، وفي مشاورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، والوقع في ذلك بلغت حد التواتر المعنوي. ربما كل هذا التأصيل لا يعي بعض السامعين اهتماما به، فيقول لي: يا عم الشيخ من الآخر يعني هنعمل ايه؟ الكلام ده كله يعني مش عايزين، عايزين نعرف المشكلة الحادثة دلوقتي هنعمل ايه؟ الإشكالية في النظام الديمقراطي أنه حكم الشعب بالشعب أو السيادة للشعب. يعني القرار قرار مين؟ الشعب. يعني إذا المفترض الشعب يكون المفترض يكون سياسي محمد، فاهم في السياسة، بيقرأ الدستور، يناقش القضايا، يعرف أصل المسألة. دي ديمقراطية؟ عشان تصوت بنعم ولا بلا؟ هتصوت على حاجة أنت ما تعرفهاش؟ لازم تعرف. وده أكبر مشكلة وخلل في النظام الديمقراطي. أقول لكم نزل كم في المئة في المجتمع قرأت الدستور بدقة وقعدت ساعات عليه عشان تدرس المسألة وتعرف الصحيح من الغلط؟ كم في المئة من المجتمع؟ حد فاضل الدستور؟ يعني طب انا قلت يعني ان شاء الله من صفه الناس مين اللي قرر الدستور فيكم مرتين ثلاثه كده؟ حد قرر الدستور؟ طب ازاي اقول نعم ولا لا؟ دي اشكال في النظام الديمقراطي. ولذلك يعتمد على الاعلام، ده هو اللي بيوجه الكلمه. نشوف واحد كده مذيع يكون بيعرف يتكلم كويس ونسمع بيقول ايه وعلى كلامه نمشي وراه. دي نصيبة عظيمة جدا، خطر كبير. ولذلك الديمقراطية يوما بعد ان تثبت فشلها انها نظام غير صحيح، ان السيادة ليست للشعب. لان لو ان الدولة دولة امية لا تعرف شيئا فهي اذا ليست حكم الشعب بالشعب، وإنما حكم الأقلية على الشعب، صح ولا لا؟ حكم الأقلية ليه؟
لأن الذي سيوجه مجموعة اللي هم النخبة والباقي سميعة، تبقى إشكالية عظيمة جدا. لكن النظام الإسلامي قال لك لا، مش كده الأمر، لا تطرق لعوام الناس، إنما تنتقي أهل العلم، أهل الرأي، أهل الاختصاص، يتشاورون فيما بينهم، فما يرونه حسنا فهو الحق، وما يرونه باطلا فيترك، وذلك فيما لا نص فيه، لأن أهل الشورى لن يجتمعوا على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وإنما يجتمعون على المباح من القضايا. الشورى إنما حكم في المباح وليس تشريعا وضعا للأحكام. ولذلك من يخلط بين القضايا يقول إن الديمقراطية هي الشورى بالإسلام، أقول لك لا، بدليل أن الديمقراطية ومجلس الديمقراطية مشرع، أما النظام الشورى في الإسلام هو نظام تنفيذي لشرع محكم، وهذا من الفروق. ثم إن القرار لا يخضع لعوام الناس، حتى في عصر الصحابة لم يكن كل الأمة تستشار، إنما كان استشار أفراد من الناس، يختار كده من أذكى واحد، أعلم واحد، أفقه واحد، الخبير في الحرب، خبير في كذا، خبراء الدنيا، خبراء العلوم الشرعية، يؤتى بهم. الصحابة هم في يوم واستنكروا إن ابن عباس قاعد في مجلس الشورى عمر بن الخطاب، لأنه كان شباب في السن العشرين. إيه اللي قعد دوت؟ نعمل ده في السن دوت، لو بينا النهاردة هو أرجح العقول في الأمة. لو بنعبد في سنه دوت يبقى عقلية لا نظير لها في العالم، ومع ذلك استنكروا، قالوا ما له يجلس هذا الغلام ولنا أبناء مثله. فدعاهم عمر، تعال وسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح نزلت ليه؟ فقالوا إن الله أنزل على نبيه هذه الآية أنه إذا فتح الله عليه فليسبح ويستغفر. خلص، هو ده المفهوم من الآية. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال لا، ما أقول كما يقول، ولكنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم إذا فتح الله عليه مكة فقد اقترب أجله. فقال عمر هذا الذي جعلني أجلسه معكم. يعني إذا واحد زي ابن عباس ما دخلش مجلس إلا عشان خصائص معينة، فيستشار هؤلاء. لما عمر قدم الشام قالوا له ده الطاعون ظهر في بلاد الشام، نعمل ايه؟ عمر ماشي بالجيش الجرار وداخل بلاد الشام، قالوا الطاعون في البلد، تخش ولا ترجع؟ قال فجمع كبار المهاجرين فاستشارهم، وجمع كبار الانصار فاستشارهم، وجمع مشيخة قريش فاستشارهم. يعني ما استشارش الجيش كله، انما استشار مين؟ النخبة، العلماء في كل فن. فده فرق كبير. فالنهارده المجتمع الناس بتسأل غلبان ومش عارفين حاجة، ممكن اي واحد يضغط عليه كلمتين. فهذا من مفاسد ومثالب هذا النظام. ولذلك اذا خط اليوم في مجلس في نقاش مع اي واحد في السياسة لن تنتهي معه للقول خلاص، لكن تفسير شرعي لا يعلم. دي اكبر مشكلة في الفرق بين هذا النظام والنظام الاسلامي. طيب اذا الدستور قبل ان تحكم عليه لابد ان تقراه اولا، واحنا قلنا اننا كنا في غنى عن هذا الكلام،
لو أننا اعتبرنا في الأصل القرآن والسنة هما بالصحاص. ويؤتى بعلماء الأمة يرجع إليهم في القضايا المتغيرة. أنت مش بتقول لي إن إحنا عندنا أكبر مؤسسة علمية في العالم هي الأزهر الشريف؟ مش مطلع علماء؟ مش مطلع رجال ما بتشتغلش ليه؟ نح القضاء وهات مجمع البحوث والعلماء، ثم يكون دستور الكتاب والسنة والقضايا المتغيرة يحكم فيها العلماء. انتهت المسألة واستريحنا. لكننا الآن أمام نازلة، أمام مشكلة، أنا قتل وتحاكم الناس إليه. فإذا نظرنا فيه، أنا قرأته ثلاث مرات، أقف عند كل نقطة وأعلق عليها، لا يخلو من مخالفات وأخطاء، لكننا بين شرين، لكننا بين شرين، بين أن نقول نعم وبين أن نقول لا. نحن لا نرضى في الأصل عما كتب، عن كثير مما كتب مليء بالأغاليط والمخالفات الشرعية، وكذلك نرى حال الأمة أن كل يوم في حالة صراع واضطراب، وأصحاب الأهواء يخرجون علينا في مقتلة، كلما قامت الدولة يخمدونها ثانية. فلذلك القضية تحتاج إلى فتيا وليس إلى حكم. الحكم لا يتغير أن بعض بنود هذا الدستور غير صحيح وتحتاج إلى مزيد تعديل. لكن عند النازلة فإننا نقول في شر موجود أخطاء الدستور، وفي شر إذا نحي الدستور تماما. فأنا بين شر شديد وشر خفيف. فعند ذلك يقول العلماء إذا خيرت بين شرين أحدهما عظيم والثاني أقل، فإنه يدفع الشر العظيم بالشر الخفيف. زي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي ودخل المسجد وتبول في المسجد، فقال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا. طب البول في المسجد مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. طب لما أجريه في المسجد المفسدة تزداد ولا تقل؟ تزداد. ففرقه يبول مفسدة لكنها أخف من جعله يتبول في كل مكان في المسجد. فأنا دفعت هذا الشر بالشر الأشد. كذلك في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي احنا متفقين إن القتال في الشهر الحرام لا يجوز، وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني إيه؟ يعني القتال في الشهر الحرام مفسدة، والصد عن سبيل الله مفسدة أعظم. فأبيح القتل في الشهر الحرام دفعا للصد عن سبيل الله، فدفعنا بمفسدة أقل دفعا لمفسدة أعظم. إذن دي قاعدة. فأنا الآن أتخير بين شرين وأقول أختار الأهون منهما. ولا شك أن استقرار الأمة واجتماع الكلمة مصلحة شرعية وواجب مقدم. فإذا قدمنا هذا الأصل مع اعتقادنا بخلل وقع في كتابته فقد أعذرنا إلى ربنا. وهذا الذي يترجح في المسألة، أن الكلام على الدستور والتصويت عليه يبنى على دفع المفاسد عن الأمة. وكل مسألة يترتب عليها اجتماع الكلمة فالإسلام دعا إليها، بل إن الإسلام يدعو إلى جمع الكلمة حتى لو ترتب على ذلك قتل لبعض الأفراد. يعني نرضى الناس خايفة تحدث عن بعض الأحاديث النبوية، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، ألا وإنه لا نبي بعد. ثم قال: ألا وإنه سيكون أمراء فيكفرون. هيطلع خلفاء كثير، وكذا واحد يعني يعلن عن نفسه ما عاد يتولى البلاد. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أوفوا ببيعة الأول، أوفوا ببيعة الأول، أعطوهم حقهم، وسلوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني إيه؟ لما يبايع إمام وتعقد له الدولة، يبقى هو أصبح إيه؟ الحاكم. جه المنتخب الثاني اللي صير عمال ينزع في الأمر، نقول: لا طاعة للثاني مع وجود الأول. أوفوا ببيعة الأول، أوفوا ببيعة الأول، أعطوهم حقهم. إيه حقهم؟ السمع والطاعة في المعروف، المعاونة على الحق والنصرة، فيعانوا على ذلك. ويأتي النص الثاني المؤكد المعنى: من أتاكم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم أو يصف صفكم فاقتلوه كائنا من كان. شفت نص عامل ازاي في صحيح مسلم، حديث عطاء بن شريح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق العصا ويفرق الكلمة فاقتلوه كائنا من كان. أمر الإمام، نحن ما نسمحش لإحداث الفوضى في البلاد. مش كل واحد معترض عايز يتولى الرئاسة نسيب له المجال مفتوح لحرية الاعتصام والتظاهر، لا، وإنما تكون الكلمة للمبايع الأول، والثاني لا حق له في ذلك. هذا هو الحكم الذي إذا قلنا به استراحت به البلاد واستراح به العباد. لكن أن تطرق كل فرقة لإرادتها ومشيئتها وما تريد من أهواء لتفسد أمور البلاد، فلا شك إن هذه مفسدة يترتب عليها ألا يبقى في البلاد رئيس شهرا واحدا. شفت النظام الإسلامي؟ أوفوا ببيعة الأول، في رواية: فو ببيعة الأول، أعطوهم حقهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوب المسلمين وأن ينزع منا الشقاق والخوف.
يعني
هذا الذي قلته. يقول أفتى أحد العلماء أنه لا يجوز صلاة فرضين أو أكثر بوضوء واحد. كيف يكون لا يجوز؟ يجوز أن تصلي فرضين وثلاث وأربع وخمس وعشر إذا استطعت ذلك بوضوء واحد، لكن يستحب أن تتوضأ لكل صلاة. سؤال عن الدستور تكلمنا عليه بما فيه الكفاية. آخر عن الدستور: عندما أسقط الصلاة بعد الفاتحة يبدأ الإمام بالقراءة ولم ينتهي من قراءة الفاتحة، فما الصحيح؟ الصحيح عند العلماء أن تستكمل قراءة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة. في الحديث، حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي حداد. رجل اشترى قطعة أرض وبعد فترة باعها، فهل عليه زكاة؟ وإن كان عليها فهل على المبلغ وقت البيع فقط أم على عدد السنين؟ هنا الجواب مبني على حالة: هل هذه الأرض معدة للتجارة أو معدة للسكنة؟ إن كانت معدة للتجارة فزكاتها في كل عام كعروض التجارة، وإن كانت معدة للسكنة فإنها لا تزكى إلا بعد البيع، ثم أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول بعد البيع. يعني لا تدفع الزكاة إلا أنت مثلا بعت الأرض قبضت مثلا 100,000 جنيه وأنت كنت عاملها للسكنة مش للتجارة، قلت هبنيها وبعدين فكرت قلت لا هبيعها وخلاص دلوقتي، بعتها خدت 100,000 جنيه تسأل عليك الزكاة أو كلك؟ لا. إذا 100,000 جنيه تضرب معاك سنة كمان تطلع عليها 2.5% بعدما يحول عليها الحول. ده في حالة إيه؟ أن تكون معدة للسكنة. أما إذا كانت معدة للتجارة ففي كل عام تخرج لها الزكاة لأنك بتاجر في مال.
طب هو عنده 30 قطعة من السكنة والقطعة الثانية عشان يدفعها للمكان اللي في المكان الآخر،
نفس الحكم طالما عملها للزيادة يدي تضرب التجارة. هي دخل في التجارة لأنه هو إيه المال يزيد وضحى بنية الإيه بنية الزيادة، فعند ذلك تدخل في باب عروض التجارة. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
هل ممكن يا شيخ من الصح إن إحنا نتكلم على الشريعة؟
نعم.
أيوة.
لا الشريعة لا يستفتى عليها، الشريعة أحكام ثابتة لا يستفتى عليها. طيب احنا حضرت الدرس وما حضرتش الدرس؟ حضرت الدرس؟ طيب انا اتكلم ساعة ونص في الموضوع هذا.